كتاب الله رائدهم وجنتهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد وردت إلينا بعض الأسئلة نجيب عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى منها، ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. سؤال ورد إلينا عن حكم البخاخة، وآخر عن حكم الحقن في نهار رمضان، فنقول وبالله وحده سبحانه التوفيق والسداد. بالنسبة لي استخدام البخاخة في نهار رمضان، البخاخة منها ما يستخدم عن طريق الأنف، وكمن يصاب بالتهاب مزمن في الجيوب الأنفية ويضطر إلى أخذ البخاخة عن طريق الأنف، وهناك من يأخذ البخاخة عن طريق الفم كما في حالات الربو. عفوا، اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
التلفزيون بس وطيه بعد إذن حضرتك واسمع من الهاتف.
ماشي يا شيخ. أنا تحدثني نفسي بأشياء لو نطقت بها لكان كفرا، وأخاف على نفسي من هذه الوساوس، هل أنا محاسبة؟
حاضر. بالنسبة لي استخدام البخاخ، كما ذكرنا، منها ما يؤخذ عن طريق الأنف ومنها ما يؤخذ عن طريق الفم. والحقيقة أن بعض أهل العلم كان يفتي بأن وضع النقط في الأنف وأخذ البخاخة سواء أكان ذلك بطريق الفم أم بطريق الأنف يؤدي إلى الفطر. والحق إن شاء الله أن البخاخة لا تؤدي إلى الفطر. البخاخة التي تؤخذ عن طريق الأنف لا تؤدي إلى الفطر، وكذلك بخاخة الربو التي تؤخذ عن طريق الفم. هذه البخاخة كما نعلم أن الفم يمكن أن يوصل إلى المعدة ويمكن أن يوصل إلى الرئتين. الفم يصل منه الهواء إلى الرئتين ويصل منه الطعام إلى المعدة، وهذه قدرة الله عز وجل. ومن ثم البخاخ اللي بيؤخذ ليصل إلى الرئتين، وعمله اللي هو بخاخ الربو على الرئتين وليس على المعدة. ثم هو أشبه بالغاز المضغوط. لو نظرنا إلى أسطوانة الغاز أو أنبوبة البوتاجاز هنجد إن بها سائل، هذا السائل في حقيقته هو غاز مضغوط. ترج الأنبوبة تجد إن هي فيها أشبه ما يسمع صوت ارتجاج السائل، وإذا ما فتحت لا يكون بها سائل وإنما يكون بها الغاز المضغوط. ولذلك انعقد المجمع الفقهي لمناقشة المسائل الطبية المتعلقة بالصوم، وانتهى إلى أن هذه البخاخة لا تؤدي إلى الفطر، والله سبحانه أعلى وأعلم. عفوا، اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حضرتك.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لي البخاخة كما ذكرنا إن شاء الله لا تؤدي إلى الفطر. وفيما يتعلق بالحقنة فنجد أن الخلاف الذي كان يدور بين العلماء بسبب البخاخة، بسبب الحقنة، بسبب ما يؤخذ بطريق الصعوط اللي هو بيدخل إلى الجوف عن طريق الفم، كل ذلك مرد الخلاف بشأنه إلى تحديد مفهوم الجوف عند الإنسان. فالفقهاء قديما حينما كانوا يبحثوا الأمور التي تؤدي إلى الفطر، فكان منهم من يرى أن كل ما نفذ إلى جوف الإنسان فهو يؤدي إلى الفطر فهو مفطر، ولكنهم اختلفوا عندهم في الجوف. إيه مفهوم الجوف؟ فمنهم من رأى أنه كل ما غاب من بدن الإنسان، حتى وصل الأمر ببعضهم، وأظن أن ذلك كان عند بعض المالكية، قرأت في كتبهم على ما أذكر أن الإنسان لو أدخل إصبعه في أذنه، يعني أدخل إصبعه في داخل أذنه، فإن هذا يؤدي إلى الفطر، لأن الإصبع وصل إلى الجوف، الإصبع وصل عندهم إلى الجوف. وكذلك لو أن المرأة كانت حائضا واغتسلت، أو المرأة تغتسل فتلطفت، أنا أقصد المرأة كانت حائض قبل الفجر وأخرت الاغتسال لما بعد الفجر، فبينما هي تغتسل تلطفت، التلطف إدخال الإصبع في موضع خروج الأذى من الدم، فتلطفت عندهم أنها قد أفطرت. لماذا؟ لأن الإصبع وصل إلى الجوف فدخل شيء إلى الجوف فأدى إلى الفطر. بل ووصل الأمر ببعضهم إلى أن الماء لو دخل في الدبر أو القبل من شطاف الحمامات أو ما شابه ذلك فإنه يؤدي إلى الفطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ أيمن؟
ربنا يحفظك
شيخ. وقت صلاة الضحى متى بينتهي؟ هل انه قبل صلاة الظهر بساعة ام قبل صلاة الظهر؟
لا، بأقل من ذلك يا اخي الحبيب، يعني يمكن في حدود الثلث ساعة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلث ساعة تقريبا، يعني
ثلث ساعة.
نعم،
بارك الله فيك،
ربنا يحفظك. ربنا يحفظك. وقت صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا ليه سؤال يا شيخ.
تفضل.
المرأة لما بتركب اللي هو اللولب أو الشريط بالنسبة للمرأة وبيزود معها العذر، هل الايام الزياده ديت بتصومها ولا بتعتبر من العذر الشرعي؟
حاضر،
شكرا
لله. عليك السلام ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جراس الشيخ ايمن، ازيك يا شيخ ايمن؟ نحبك في الله.
حبك الله رزقتنا في ربنا.
إن لو شفتك لأقب لإيديك ورجليك.
استغفر الله يا أخي، الله يرفع قدرك، ربنا يرفع قدرك ويعزك.
وإن أنا أحب قناة الرحمة وكل عاملين فيها.
ربنا أحبك الله، ربنا يجزيك كل خير.
واحد واحد على رسوم الشيخ محمد حسان.
الله يعزك ويحفظك ويجزيك كل خير.
أنا ماليش أسئلة عنك، بس أسألك بالله الدعاء ليه.
ربنا يا أخي يرفع قدرك ويحفظك من كل مكروه، ربنا يعزك ويحفظك من كل مكروه يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا ليه سؤال. أنا سيدة عندي 50 سنة، وكان العذر اتقطع من عندي 4 شهور أو 5 شهور تقريبا، ودلوقتي بقى لي 3 أو 4 أيام بينزل علي دم، بس وبصوم صايمة وبصلي الحمد لله، بس يعني بتطهر كل ما ينزل. ده صيامي كده مقبول وصلاتي ولا إيه؟
بالنسبة للدم اللي نزل حضرتك طبيعته ايه؟
طبيعته دم حيض وريحته حيض، بس مش كتير، يعني مش الدورة اللي انا عارفاها.
طيب حضرتك ان شاء الله ما تصوميش ولا تصلي، وحضرتك عليك هذا الدم، وان شاء الله افصل الجواب لك فيما يأتي بأمر الله.
طيب شكرا يا شيخ. مع السلامة، كل عام
وحضرتك صح. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ أيمن؟
ربنا يعزك ويحفظك يا رب.
أني حبك في الله.
أحبك الله ولا لعبتنا في ربنا يعزك وحفظك.
ربنا ربي من عليك بساعة
الفكرة
وقصرة العلم بإذن الله.
وإياك وإياك يا رب. اللهم أمين يا رب.
بالله عليك، كان في شخص متجوز زوجتين فكتب لوحدة فيهم محل باسمها. فعايز له ورث ثاني بتاعه، فعايز يكتبه لزوجته الثانية، فهل دوت يجوز ولا لا يجوز؟ وهو عايش، يعني هو الراجل عايش ومتزوج اثنين، واحدة اكتب لها محل باسمها والورث الثاني دوت عايز يديه لزوجته الثانية.
حضرتك اللي هيكتبه ده كل ما يملكه من الدنيا ولا جزء يسير مما يملكه؟
يعتبر كل ما يملكه. مع العلم ان الورث اقل من قيمه المحل. يعني المحل اللي اتكتب لزوجته الاولانيه دي بقيمه اكبر بكثير من الورث اللي عايز يكتبه لزوجته الثانيه.
طب هو ايه اللي خلاه كتب المحل يا اخي الحبيب لزوجته؟
ان هو لما جه يشتري المحل في البدايه كان كتبه باسمها.
وانا بسال ايه السبب اقصد يعني؟
يعني كان لازم يكتب المحل باسم حد من ابناء البلده اللي احنا فيها. وزوجته الثانية مش ولادها مش من أبناء البلدة، يعني من بلد ثانية.
طيب حاضر، يعني كان في اضطرار لذلك يعني؟
كان في اضطرار لذلك.
والزوجة تعلم ذلك، وإن كتابة المحل يعني كإجراء شكلي مش كتمليك ليه، ولا ما تعلمش؟
هو كان في البداية كتبها كإجراء شكلي يعني. مش باسمها. فطبعا لما جه طالبها بالمحل طبعا مرضتش، زوجته مرضتش، قالت له لا ده باسمي وتحقي وحق أولادي. فطبعا مش عارف يرجع الشيء دوت لانها خلاص خدته، ما لانه مكتوب اسمها ومش عارف. بس هو المحل هو اللي دفع فلوس، هو اللي عامل كل حاجه.
طيب حاضر يا اخي الحبيب، حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيله الشيخ عندي سؤال.
تفضل.
ما الحكم في انسان احتلم وهو نائم، هل صيامه صحيح ام مش مقبول؟
احتلم نهارا ولا كان بالليل قبل الفجر؟
لا هو ساعات بعد صلاه الفجر.
طيب هو الحكم واحد بس انا بسال هدف ثاني.
طب ماشي. لو سمحت الاجابه بس عشان
حضرتك السؤال ان هو كان نائم مش كده؟ المقصود نائم مش هو صاحي؟
لا هو نائم. ايوه
ايوه نعم نعم. حاضر حاضر.
طب الحكم فضلت الشيخ يعني؟
صومه صحيح بس هبين لك ان شاء الله. حاضر.
ربنا يبارك فيك.
الله يحفظك. الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا لا كلمة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا محمد صلاح وعايز أقول سؤال كده.
تفضل.
بصراحة كده أنا حاسس إن أنا معصي والديا، بس هما بجد شادين عليا في كل حاجة يعني. فأنا مش عارف يعني، هما فعلا مضايقين عليا الخناق جدا. فأنا يعني في حالة صعبة جدا يعني، وهما مش حاطيني أي حاجة حتى أتنفس، وأنا شاب وانت عارف يا شيخ شاب لازم برضو يتنفس ويعيش حياة
يعني. هو والدك يعني ماسك مناخيرك يعني او حاجة؟
حرام يعني.
لا بقولك والدك ماسك مناخيرك. بس سمعني ولا لا؟ سمعني يا اخي الحبيب.
ايوه معك.
بقول والدك ماسك مناخيرك.
لا يعني
امال منعك تتنفس ازاي؟ ها؟ طيب حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور أيمن؟
ربنا يحفظك.
أسأل الله أن يحبك.
اللهم آمين وإياك.
لو سمحت يا دكتور أيمن عندي سؤال.
تفضل.
لو سمحت يا دكتور أيمن، بالنسبة لبعض المساجد اللي عندنا في البلد بيصلوا صلاة التهجد من أول ليلة في رمضان، فما الحكم في ذلك؟
حاضر.
جزاك الله خيرا.
وجزاكم مثل حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ بدي اسأل سؤال.
تفضل.
عندي والدي ما عنده مريض السكر، ما بيصوم وما يقدر ما يستطيعش انه يطلع ان هو اطعام مسكين من مكانه، فايه الحكم في هذا؟
يعني هو فقير؟
اه فقير من يعني فقير ما بيقدر ما يشتغل ولا اشي، وحتى اخواتي ما بيشتغلوا.
حاضر حاضر.
وفي سؤال كمان.
ايه
عندي ذهب انا متزوجة وعندي ذهب 85 جرام. فجوزي كان جايبه لي اللي هو بتاع المهر يعني. فهل هذا عليه زكاة ولا لا؟
85 جرام عيار 21 او 18 مش كده؟
21
اه. حتى على اللي بيقولوا فيه ذهب زكاة في زكاة الحلي مفيش عليك زكاة.
هو كان جايبه لي المهر بس الحلي ما لا تجارة.
انا فاهم احنا بنقول ال 85 جرام
اه
اللي يجب فيهم الزكاة عند آه. الاحناف بيكون 24 مش 21.
اه يعني هذا 21 جرام.
اه لسه انت اللي عندك ما بلغش النصاب حتى، ده على قول من قال بوجوب الزكاه في الحلي.
يعني ما طلعش عليه؟
لا ان شاء الله ما تطلعيش.
انا كنت طلعت على العموم يعني قدر استطاعت طلعت.
طيب ربنا اذا طلعت ادي لوالدك.
هو اولى. اطلع لوالدي؟
اه اولى.
وعندي اخويا بده يتزوج وهو ما معي مصاري، اعطيه منها يعني بزود زكاتها؟
ان شاء الله لو هتطلعي ادي له ان شاء الله هو اولى.
يعني طيب اسكني الله يرضى عليك في ابويا، الله يصلح حالك يا رب.
حاضر حاضر
ماشي شكرا لك يا رب.
شكرا لله. بالنسبه لسؤال الحقن ان شاء الله هارجئه، اخلص بس الاسئله اللي وردت الينا ونتم بامر الله سؤال الحقن. بالنسبه للاخت الكريمه اللي بتقول ان نفسها بتحدثها باشياء لو تكلمت بها لكانت كفرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره الصحابة بمثل هذه الأمور التي يجدونها في أنفسهم أو بعض الصحابة أخبروه بذلك، بيّن لهم السبيل وهي أن يتعوذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم، يستعيذ بالله ويلجأ إلى الله ويستجير بالله من شر الشيطان الرجيم، فيذهب الله عز وجل ما في نفسه من نزغ الشيطان. ومن رحمة الله عز وجل أنه عفى لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها. ربنا سبحانه وتعالى من رحمته أنه قد رفع الإصر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة رفعها عنا. يعني لما قالوا ربنا إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، يبقى سواء إن أنت أظهرت ما في نفسك أو أخفيته يعلمه الله وسيحاسبك به. من يطيق ذلك؟ الصحابة يعني شكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا إن حوسبنا بما لم نتحدث به وما كان بيننا وبين أنفسنا تبقى مهلكة. فرفع الله عز وجل ذلك عنا. ولما قال الصحابة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال رب العزة سبحانه قد فعلت وعفى الله للأمة عما حدثت به أنفسها. فمثل هذه الوساوس التي يجدها بعض الناس في أنفسهم طالما أنهم لم يتحدثوا بها فلا تثريب عليهم، والمولى يعفو عنهم برحمته. وأسأل الله أن يشرح صدورهم وصدورنا للحق، اللهم آمين. بالنسبة لي الأخت الكريمة التي تسأل، لو المرأة استخدمت إحدى موانع الحمل زي اللولب أو الشريط وما شابه ذلك، بتقول بيؤدي ذلك إلى اضطراب في الدورة الشهرية للمرأة ويؤدي إلى إطالة مدة الحيض. فالأخت الكريمة بتسأل، إذا كانت دورة المرأة 6 أيام مثلا، بعد استخدام هذه الموانع أصبحت الدورة 8 أيام أو 9 أيام، فالحيض تغير، فهل المرأة تكون على عهدها السابق لمدة الدورة أو مدة الحيض عندها 6 أيام؟ فهل تمتنع عن الصلاة وعن الصوم مدة 6 أيام فقط، ثم ال3 أيام الباقية على الرغم من أنها ترى الدم تصوم وتصلي وتبني ذلك على المدة السابقة؟ طبعا هذا خطأ بين. العبرة عندنا مش بالأيام، الأمارة الشرعية المنضبطة عندنا هي الحيض. فمتى رأت المرأة الحيض امتنعت عن الصلاة وعن الصوم وعن الزوج وعن العبادات التي تستوجب الطهارة كالطواف بالبيت والمكث بالمسجد إلى غير ذلك، والله أعلى وأعلم. يبقى العبرة بأمارة شرعية منضبطة، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يبقى الأمر ورد بالاعتزال ولا تقربهن في المحيض. يبقى إذن الأمارة المنضبطة عندنا هي الحيض. المرأة إذا حاضت لم تصلي خمسها ولم تصم رمضان، يبقى الأمارة والحكم الشرعي يدور مع وجود الحيض مع علته. يبقى وجد الحيض يبقى الحكم يترتب حرمة الصوم وحرمة الصلاة. إذا ارتفع الحكم وزال الحيض وجد الحكم الشرعي من وجوب الصوم ووجوب الصلاة. يبقى لا شأن لنا بمدة الحيض السابقة، خمس أيام ست أيام لا شأن لنا به، مدة الحيض تغيرت سواء لاضطراب في الهرمونات سواء لغير ذلك من الأسباب، فينبغي على المرأة أن تمتنع عن الصلاة وعن الصيام طوال مدة الحيض، ولا تصلي ولا تصوم إلا إن رأت أمارات الطهر، سواء أكان ذلك بالجفوف أم بالقصة البيضاء. والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة التي تسأل تقول اللي عندها 50 سنة وانقطع العذر، يعني بلغت سن اليأس وانقطع عنها المحيض، تقول واستمرت على ذلك 4 أشهر ثم بعد ذلك نزل الدم عليه. وقد سألت الأخت الكريمة عن طبيعة هذا الدم، فأجابت أنه دم حيض تعرف ذلك بلونه وبرائحته. دم الحيض يكون لونه أسود، رائحته كريهة، ودم الحيض لا يتجلط، فله سمات تعرفها المرأة وتميزها عن غيره. فالأخت الكريمة الدم ارتفع عنها 4 أشهر كما قلنا لها حكم المرأة الطاهر، ثم نزل عليها دم الحيض بعد ذلك فلها حكم المرأة الحائض. طوال ما الدم موجود لا عبرة بقلة الدم ولا بكثرته، ولا عبرة بطول مكثه ولا بقلة مكثه، العبرة بوجود دم الحيض. يبقى طالما الحيض موجود يبقى المرأة مرأة حائض لها حكم الحائض، انقطع عنها الدم أو ارتفع عنها الدم فلها حكم المرأة الطاهر. يبقى هذه الأخت الكريمة يحرم عليها أن تصوم ويحرم عليها أن تصلي في حال حيضها، وينبغي أن تمتنع عن زوجها في حال الحيض. والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الحبيب الذي يسأل عن الرجل الذي يتزوج من امرأتين ويقول أنه كتب لإحداهن محلا تجاريا، وكتب هذا المحل التجاري بسبب أن قانون البلد اللي هو فيه بيمنع تملك غير أبناء هذه البلدة للمحل، فكتب المحل باسم المرأة وهو الذي دفع الثمن. ثم بعد ذلك المرأة رفضت أن هي تعيد المحل إليه، ورفضت أن تقر له بالملكية، وتمسكت بالأمر الظاهر وهو تملكها لهذا المحل. فهذا أشبه بما عرفه الفقهاء بما يسمى ببيع التلجئة. بيع التلجئة كان الإنسان يضطر إلى أن يبيع مالا بيعا ظاهريا، بيع مش حقيقي، بيع أشبه بالصوري، فيبيعه خوفا من بطش سلطان أو من ظلم إنسان إلى غير ذلك، ويصبح هنا الأمر الظاهر أن هو مش المالك وأن في شخص آخر المالك، والتصرف الحقيقي أنه هو المالك. فها هنا الأمر يجري على ظاهره، طالما أن المرأة استحلت لنفسها هذا المال فعندنا حكمان. الحكم الأول الدنيوي، حكم القضاء، إن كان يستطيع يرفع الأمر إلى القضاء ويسلك المسلك لرد الحق إلى نصابه فبها ونعمة، وهذا هو الحكم الدنيوي. أما الحكم الأخروي فالمولى سبحانه يقضي فيه بين العباد، المولى سبحانه يفصل بين الناس فيما يتنازعون فيه من مسائل الدماء والأموال والأعراض وغير ذلك يوم التناد، فالأمر يفصل المولى سبحانه وتعالى فيه. فالأخ الكريم يقول إنه يريد أن يكتب باقي ماله لامرأته الأخرى لكي يعني يحاول ان هو لا يظلم المرأة وابنائه منها لما صنعته المرأة الاخرى. فالحقيقة أن هذا الأمر لا يستحب الإنسان. عفوا سؤال ونتم الإجابة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال يا شيخ.
اللهم أمين يا رب. اللهم أمين.
أنا زياد من العراق.
تفضل يا أخي الحبيب. تفضل.
شيخي، هل يجوز للمرأة أن تقرأ تجهر في الصلاة لصلاة التراويح علما هي وحدها بالبيت يعني؟
هل يجوز للمرأة أن تجهر؟
تجهر بالصلاة بصلاة التراويح وحدها يعني بصلاة التراويح. وهي وحدها بالبيت. ويعني وشيخ يعني تلزم القرآن وتقرأ به يعني، هل يجوز هذا؟
بتقرأ من المصحف يعني؟
من المصحف نعم.
نعم. حاضر.
ووحدها هي بالبيت يعني هي اللي تدبر بالقرآن.
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته يا شيخ. اتفضلي هنا.
بقول لحضرتك يا شيخ، الحيض بتنزل زي علامة كده بعد الفطار وطول النهار ما فيش حاجة، فأنا مش عارف أصوم وأقرأ قرآن ولا يعني خايفة إنه يكون.
حضرتك إحنا لسه حرام. بنقول ما يشترطش إن الدم يفضل نازل باستمرار. معايا حضرتك؟
آه.
حضرتك الحيض، انت رأيت الامراض بتاعت الحيض مش كده؟
هو ماشي يعني الوجع ماشي، بس هي
خلاص مش لازم يفضل نازل بالنهار حضرتك مش لازم بالنهار والليل ينزل. حضرتك انت رأيت امراض الطهر
يعني طالما العلامة نزلت خلاص.
احنا بقول لحضرتك الحيض ابتدى مش لازم يفضل الدم ينزل كل شوية، ان شاء الله يقعد النهار والليل ما ينزلش. طالما ما رأيتش امراض الطهر يبقى حضرتك الحكم الحيض موجود.
ماشي يا شيخ، شكرا.
الله يحفظك. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ، كل عام صحتك بخير.
وحضرتك بالصحة والسلام.
حضرتك أنا امبارح كانت عندي درجة الحرارة وصلت لحد 40 وشرطة، فروحت مصر الدولي قرروا بأنهم يدوني إبرة فولتارين. أنا اعترضت، أقسموا لي وبرروا لي قالوا إن الإبرة دي مش بتأثر على الصيام. فانا خدتها وبعد كده ركبوا لي محلول، فقلت لهم المحلول انا خايف منه، اكدوا لي برده ان المحلول ده ملوش دعوه بالصيام خالص، ده بيظبط بس درجه السخانه. فانا خدتهم على ايه، قلت لهم انا هحملكم المسؤوليه وخدتهم على هذا النظام. فايه راي يا سيادتك في
محلول هذا؟ محلول ايه اللي ادوه لحضرتك؟
وقال لي ده محلول عشان خاطري، قال لي مش محلول مقوي، قال لي ده محلول لتظبيط درجه حراره الجسم فقط. قال لي مش مغذي او مقوي زي ابره الفولتارين على طول.
طب وحضرتك ما كنتش عايز تاخد الحقنه ليه؟
انا كنت شاكك في الصيام، انا قلت لهم انا صايم كده، وكان كان حوالي الساعه 3، قلت لهم ما اقدرش انا مهما كانت درجه الحراره عندي. فاكتبوا لي العلاج اللي انتوا عايزينه، انا ممكن اخده بالليل بعد المغرب.
ربنا يزيدك حرص.
هم اللي اكدوا لي قالوا لا ده ملوش دعوه بالصيام خالص.
طيب انا حاضر، انت جزاك الله خيرا على موقفك يعني، بس انا بقول لو الواحد مريض وتعبان وفطر حرام عليه؟
لا مش كده، انا كنت متمسك بالصيام، انا قلت ممكن احنا اخر
ده. انا بقول انت ربنا يجيرك خيرا، بس انا اقصد النهارده ما جعل عليكم في الدين من حرج.
ماشي يا دكتور.
فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، يعني اقصد لا تشقق على نفسك. انت جزاك الله خيرا وربنا يزيدك حرص على دينك.
اليوم هل اقضي حضرتك ولا
حاضر؟ انت ان شاء الله لا تقضي، بس انا هبين لك وانا بتكلم عن حكم الحقن وكده ان شاء الله.
استاذن في سؤال تاني.
تفضل.
رزقت من يومين الحمد لله تعالى بمولود. انا كنت قبل كده السنه اللي فاتت لما رزقت بمولود عملت العقيقه، طلعت زي السنه بقاله ايه خروفين، لكن لقيت يعني بعض الناس اللي هم الاقارب كده حته الكراهيه او الحقد او استقطروا عليه بان نعمل حاجه زي كده. فدخل الولد في دوامه ايه المرض والتعب. فهل عقيقه الابن ده ينفع انا اطلعها كفلوس ولا
ما ينفعش؟ ما ينفعش فلوس،
لازم يراقب الدماغ.
انما حضرتك يكفي خروف واحد، هتعمل اتنين ليه؟
مش مشكله. ماشي حضرتك، يعني هي توسعه من الله سبحانه وتعالى،
ربنا يزيدك من فضله، بس انا اقصد مش لازم خروفين. ومش السنه ان يكونوا خروفين. ماشي. ممكن واحد يجزئ ويكفي ان شاء الله.
اللي هو المولود ذكر.
ايوه يا سيدي الفاضل، انا عارف، ما انا عارف، ربنا يحفظه لك.
ربنا يبارك
فيك. الذكر والانثى يجزئ فيهما الشاه، شاه واحد.
لهم شاه واحده. تمام يا دكتور.
انا بقول لو عملت اثنين لا باس، بس انا قصدي ما هياش واجبه، هي كلها مستحبه.
طب اراقه الدماء ضروري حضرتك ولا انا ممكن يعني اقدر الحاجه زي دي بمبلغ معين واطلعه؟
ما ينفعش فلوس، هو الذبح نفسه مقصود شكرا لله على نعمه الولد.
الذبح نفسه مقصود.
المسنون العقيق.
طب ينفع حضرتك انا اذبح الحاجه دي عند الجزار واطلعها من بره بره كده؟
مفيش اي مشكله، مش لازم تذبحها في بيتك.
اطلعها للناس كده من بره،
مفيش اي مشكله خالص.
جزاكم الله يا دكتور،
ربنا يبارك لك فيهم ويحفظهم لك
يا رب، يا رب يبارك فيك
ويزيدك حرص.
في امان الله يا دكتور.
اللهم امين وعافيه. السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو،
اتفضلي سامع حضرتك.
ايوه الشيخ ايمن معايا.
مع حضرتك اتفضلي.
طب ماشي، كنت عايزه اسال ما حكم من ياتي زوجته في نهار رمضان بس ولكن بدون انذار؟
حكم ايه؟
من ياتي زوجته في نهار رمضان بدون انذار، مع العلم ان الزوجه مفطره لانها ترضع طفلها.
حضرتك العبره مش بالانزال من عدمه، بالعلاج يتحقق الحكم الشرعي وينبغي عليه ان يصوم شهرين متتابعين، فيش عبره بالانزال نهائي. مناط الحكم ليس لذلك.
طب وغير شهرين يعمل ايه تاني؟
هما شهرين،
مفيش اي كفاره تانية؟
ما انت حضرتك بيصوم رمضان ولا بيصوم شيء؟
بيصوم.
طيب ما يصومش شهرين ليه؟
شهرين متتابعين؟
شهرين متتابعين ما يفصلش بينهما يوم.
مفيش أي حاجة تانية؟
حضرتك الحاجة التانية لما يعجز عن الصيام.
طب ما هو
عاجز عن الصوم.
طب ما مش هيقدر يصوم شهرين يا
شيخ. ليه ليه؟ لما يجي في شهر 11 و12 ويناير وديسمبر وفبراير كل الشهور ديت النهار قصير ما يصوم فيها.
طب والزوجة؟
ما أنا بقول لحضرتك الزوجة نفسها، حضرتك بتقول هي مفطرة لوجود عذر مش كده؟ برضو عايز أقول لحضرتك حاجة، مش كل امرأة حامل وكل امرأة مرضع تفطر.
الشيخ على قناة الرحمة بيقولوا ان هي تفطر عشان حرام.
ما قالوش. لا انا معلش بقول لحضرتك اهو، وانا بقول لحضرتك مفيش حاجة اسمها الزوجة الحامل تفطر لانها حامل والمرضع تفطر لانها مرضع، لم يقل بذلك احد، وانما المرأة المرضع والمرأة الحامل ان خافت على نفسه او خافت على جنينه على ولده، معايا حضرتك؟ مقيد بايه؟ ان هي ما تقدرش ترضع، ان في مشقة عليها وضرر عليها، او في ضرر على الجنين ان كانت حامل او على ابنها ان كانت مرضع، انها مش اي واحدة حامل وتقول انا بفطر، اي واحدة مرضع وصحتها ما شاء الله كويسة وتقول انا ايه انا بفطر، معايا حضرتك؟
طيب
الاصل الصيام مش الاصل الفطر، الاصل ان المرأة الحامل والمرضع تصوم يعني ما تفطرش الا ان عجزت ووجدت مشقة شديدة.
يعني اللي حصل ده يجب على الزوج ان هو يصوم شهرين،
شهرين متتابعين. لو فطر يوم في النص يعيد من اول وجديد.
طب ما ينفعش يطعم 60 مسكين يا شيخ؟
ما ينفعش ايه؟
يطعم 60 مسكين؟
هو حضرتك احنا بنفاصل ولا بنبين حكم شرعي؟
حكم شرعي.
حكم شرعي يصوم شهرين متتابعين. ما ينتقلش من الصيام الى الاطعام الا ان عجز عن الصوم.
طب هي عقوبتها ايه يا شيخ؟
عقوبة ايه؟
عقوبة
ده كبيرة من الكبائر. والحمد لله ان ربنا جعل كفارة. يعني هي بتستلزم التوبة، ان الانسان يتوب الى الله عز وجل. انسان يتوب الى الله عز وجل فضلا عن الكفارة.
شكرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
نعم.
رجل كبير السن مريض ما بيقدرش على الصيام.
نعم.
عايز اعرف مقدره كل يوم يفطروا ايه، وينفع يطلع بالفلوس ولا لازم اطعام مساكين؟
لا يا حاجه، هو الاطعام ومش لازم الاطعام تطبخهم. يعني حضرتك ممكن تطلعي كيلو الا ربع ارز رز. واخده بال حضرتك؟ وفين من الفقهاء اللي قالوا كيلو ونص؟
على كل يوم؟
عن كل يوم.
ماشي.
بس هو كيلو وثلاث اربع كيلو ان شاء الله يجزئ باذن الله يا حاجه.
ماشي شكرا.
شكرا لله.
سلام.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
الله يحفظك.
كل عام وانت بخير.
صحه وصحه.
لو سمحت ليا بس سؤال عن حضرتك.
اتفضل.
الزوجه لها ميراث عند اخواتها. ويعني هي طبعا في مثلا لها المرض ده له ثمن معين يعني. فهي بتطلب منهم فلوس فهم بيجيبوا لها من البنك. فهل هي عليها وزن؟
حضرتك هم بيدفعوا بيشتروا منها التركه بتاعتها يعني؟
بيشتروها منها يعني.
بيشتروها مش كده؟ طيب انت حضرتك مالكش دعوه الفلوس دي جايه منين؟ انت حضرتك ليك ايه؟ ليك المبلغ بتاعها. الحاجه الثانيه، هي بايعه برضاها ولا غصب عنها؟
لا برضاها طبعا.
خلاص بايعه برضاها مفيش مشكله، انما غصب عنها يقول لها مالكيش غير فلوس؟ ما ينفعش. فحضرتك ان شاء الله الفلوس مالكش دعوه، قرضينها من البنك مطلعينها من
البنك. عارف ان هم البنك يعني
مش شغلتها بقى، هي ليها فلوسها وبس، الوزر عليهم هم.
خلاص. طب بالنسبه هي لها برضو يعني والدها ووالدتها توفوا، ولها كان لها اخ اتوفى قبل والدها ووالدتها يعني وترك ميراث، وهل لها مثلا لو خدت ميراثها من اخوات من اولاد اخوها اللي توفى يبقى فيها اي مشاكل؟
هي ملهاش ميراث، ده هو الميراث لابوها مش ليها.
مع ابوها وامها توفى.
يعني هي ورثت في ابوها وامها. تمام. كانوا وارثين السدس في اخوها.
تمام الله ينور.
لا تاخد، ده ربنا اللي شرع الميراث، فيه مشكله في ايه بقى؟
تمام. في اي مشكله يعني مثلا طبعا الاولاد يزعلوا منها ولا حاجه، فيها اي حاجه دي؟
ما فيش اي زعلوا ليه؟ يا اخي الحبيب، اللي شرع الميراث ربنا سبحانه وتعالى. لما واحد يطلب حقه ازعل منه؟ بس اطلب بأدب وبرفق وما فيش اي مشكلة خالص. بالنسبة لي الاخ اللي كتب لاحدى زوجتين عايز يكتب للاخرى، احنا بنقول يسلك السبيل المشروع ليه، سبيل التقاضي، يحاول ان هو يصل الى حقه، لم يصل اليه يبقى يكتب ورقة موثقة ومشهود عليها بان المحل ده كان ملكا له، ان زوجته اخذته، وانه لقاء ذلك كتب للزوجة الاخرى باقي التركة هي وابنائها حتى لا يظلموا، يخلي العقود ديت موجودة طرف انسان ومعها الورقة اللي تبرئ ذمته وتقيم الحجة على المرأة الاخرى، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الحبيب اللي بيسأل عن حكم من احتلم في نهار رمضان، كان هناك قول لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن من احتلم ليلا في ليل رمضان ثم أصبح لم يغتسل فكان على قول أبي هريرة يفطر ويفسد صومه، ولكن هذا يعارضه ما ورد عن أم المؤمنين عائشة وعن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهن جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله. يدركه الفجر يعني أذن للفجر وهو جنب، يبقى متى اغتسل؟ اغتسل بعد طلوع الفجر. قول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم، يبقى نجد أن المولى قد أباح ذلك في ليل رمضان، والليل يبدأ بغروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر، يبقى في أي وقت بعد غروب الشمس وحتى طلوع الفجر أحل الله لك ذلك. فإن كان الرفث سيكون قبيل الفجر مباشرة ولو بلحظات فإن هذا أمر مباح، لم يقل أحد بحرمته، ولكن يترتب على ذلك أن الغسل سيكون ولا بد بعد طلوع الفجر. ومن ثم فهذه المسألة وإن كان قد اختلف فيها أولا بسبب ما ورد عن أبي هريرة، إلا أن الإجماع قد انعقد على صحة صوم من أصبح جنبا واغتسل بعد طلوع الفجر، وورد ذلك في صحيح البخاري كما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الحكم ابن مروان بن الحكم وكان وليا عن المدينة سمع بفتوى أبي هريرة وسمع حديثا عن عبد الرحمن يحدث أن أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة أخبرنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من أهله فيغتسل بعد طلوع الفجر، فقال مروان بن الحكم لعبد الرحمن أقسمت عليك أن تقر عنا بها أبا هريرة، وكان له أرض إلى جواره في خيبر، فقال والله لولا قسم مروان ما حدثتك بهذا الحديث، وذكر له هذا الحديث فقال بذا أخبرني أسامة وأمهات المؤمنين أعلم، ورجع عن قوله فيما كان يقول. ورد في موطأ الإمام مالك أن عبد الله بن عمر كان له ولد وهو عبيد الله، فأجنب احتلم في الليل ثم استيقظ ونام ثانية قبل أذان الفجر، فلم يستيقظ إلا بعدما أذن للفجر، فأصبح جنبا. فسأل أبا هريرة فقال قد أفطر الرجل، انت خلاص ايه أفطرت بقى واقض يوما مكان هذا اليوم. فأخبر أباه عبد الله بن عمر فقال والله لئن أفطرت لأوجعن متنيك، يعني يضرب ظهره ضربا شديدا، لكن قال وإن شئت فصم يوما آخر لكن لا تفطر. واتفق الفقهاء على صحة صوم من احتلم أي في نومه، من احتلم أي في نومه في نهار رمضان، كما اتفقوا على صحة صوم من أصبح جنبا فاغتسل في نهار رمضان، وأيضا على صحة صوم المرأة التي أصبحت حائضا، كانت حائضة وانقطع حيضها قبيل الفجر ولو بلحظات وأخرت الاغتسال لما بعد الفجر، فكل هؤلاء صومهم صحيح بأمر الله سبحانه. ومن ثم فمن احتلم في نومه في نهار رمضان فلا إثم عليه وصومه صحيح، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الحبيب اللي بيسأل عن، يقول يعني إن والده بيضيق عليه الخناق وإنه شاب وهو بيضايقه والدته وده بيؤدي إن هو بيعصيهم. الحقيقة إن هذا الأمر من أخطر الأمور التي تواجه هذه الأمة. إحنا أكبر مشكلة بتواجه الأمة الإسلامية هي مشكلة التربية، مشكلة التربية أصعب مشكلة بتواجه الأمة الإسلامية. ولو نظرنا إلى الطفولة عند الحيوانات هتجد أن طفولة الحيوانات قصيرة، الأرنب ممكن بعد 4 شهور يكبر وبيعتمد على نفسه، قبل ذلك 6 شهور يكون بيتناكح ويتناسل. لو نظرت إلى القطط إلى الفئران إلى الكلاب إلى أي حيوان هتجد أن فترة الطفولة فيه فترة قليلة صغيرة، لكن الإنسان فترة الطفولة فيه فترة كبيرة جدا. حتى وضعوا القوانين للأسف الشديد جعلوا سن الطفولة لحد 18 سنة، وده للأسف الشديد يعني بيؤدي لخلل كبير. مفيش حاجة اسمه طفل عنده 18 سنة، ده هو مكلف قبل ذلك بسنين، مفروض أقصى حاجة 15 سنة وبعد ذلك يعامل كرجل كمكلف كمسؤول عن تصرفاته، لا يعامل كطفل. يبقى عنده 17 سنة يطلع يقطع الطريق على الناس ويسلب أموال الناس بالسكين وبالمطاو وبالسنج، يقولك ده قانون أحداث، ده هياخد عقوبات مخففة. أمر لا يجوز، ينفعش يبقى عنده 17 سنة ونص وعنده 40 سابقة. الشاهد حتى بالنسبة للأسوياء، يبقى عنده 18 سنة يعامل كطفل، 20 سنة ما زال مدللا، بل الطفولة دلوقتي بتمتد، الأب بيرضي ويقعد ابنه يصرف عليه ويأكله ويشربه ويلبسه بعد ما يخلص الجامعة، لأنه ما عاده جنبه مالوش شغل مالوش وظيفة. فالمشكلة إن فترة التربية طويلة في الإنسان، الطفولة مدتها طويلة، وهذه من حكم الله عز وجل لتربي الطفل يتربى ويكتسب الأخلاق الحميدة والسلوك القويم. لكن للأسف الشديد أن كثير من الأباء وكثير من الأسر تخلت عن الدور التربوي له، لدرجة أن الابن يخطئ الأب يقوله ده اللي بيعلمه لك في المدارس، ده اللي المدارس علمته لك، وكأن المدرسة هي التي تربي. الأب تنازل عن ولاية التأديب والتربية والتوجيه للمدرسة لتقوم بالتربية. المدارس لا تربي ولا تكاد تعلم، هي بتقوم بجهد في سبيل التعليم، لكن هناك معوقات كثيرة كثرة عدد الطلاب بالفصول، المناهج اللي موجودة اللي ملهاش ارتباط بالواقع اللي احنا عايشين فيه، المدرس المطحون الذي يئن تحت وطأة الحياة فليس عنده ما يبذله للأبناء، إلى غير ذلك مما يعاني منه الجميع. فالمدرسة لن تربي لك ولدك، وإنما التربية هي مسؤولية الآباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضل.
هل حضرتك القرآن الكريم يصل للمتوفي؟ يعني حضرتك بعض
فهمت السؤال يا أخي الحبيب.
نعم؟
فهمت السؤال.
يعني عشان الفتحة، يعني الصورة الفتحة بالميت وكده.
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت أنا شغال في شغل بيبعد 90 كيلو، فهل أصلي قصر وأجمع؟ وبالنسبة للسنن برضه، هل يكون في سنة بالنسبة للصلاة لو أنا أقصر أو هجمع؟ ده سؤال. تاني سؤال، أنا عندي شقة ومخليها يعني للأولاد، هل دي عليها زكاة أو ما عليهاش؟ شكرا.
إن شاء الله الشقة ما عليها الزكاة بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي السؤال حضرتك.
ايه عندي سؤال.
تفضلي.
عندي عام يشتغل عند ابويا. وحالة عنده سيارة وبيت. حالة ضعيف يعني، مش يعني حالة ضعيف. و يعني هل يستحق الزكاة؟ مديون هو. وعنده بيت السيارة بس هو مدوين. بيت صغير 100 متر يعني. مساحته. مديون هو، بالي بيت بس مديون.
يعني والدك يديله من الزكاة ولا لا؟
ايه.
ما فيش مشكلة لو هو بالحال ده ومدين يديله ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أيمن.
حضرتك تفضل.
ربنا يعزك ويعز بك الإسلام يا شيخ، ويبارك فيك وجميع القائمين يا رب.
اللهم آمين
يا رب.
اللهم
آمين. الله العظيم أن يجعلكم ممن قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله.
اللهم آمين يا رب، نسأل الله ذلك.
آمين يا رب العالمين. لو سمحت يا شيخ لي سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضل.
دلوقتي أنا ابني في الأزهر، في الصف الثالث الأزهري، وبنتي في الرابع الأزهري، والحمد لله يعني في 22 جزء 23 جزء من فضل الله سبحانه وتعالى.
ربنا يحميهم.
فدلوقتي أنا زوجتي، أنا وزوجتي معوقين بشأن الأطفال. فكان حصل لها كمان يعني من حوالي سنتين تسمم حمل وأدى إلى فقدان البصر، الحمد لله على كل حال. فدلوقتي في الأزهر بيخرجوهم الساعة 4 ووقت متأخر جدا، في حين ان زوجتي يعني بتبقى عايزه تعمل اكل، وانا كمان يعني على موظف على قدي مش هقدر اجيب لها خدامه ولا حاجه. فخرجتهم من الازهر وجبتهم في مدرسه جنبيه هنا، لان كمان مدرستهم بعيده جدا. فهل انا عليا اسم بهذا ولا؟ وبعدين كمان العلم الازهري بقى يعني الولد داخل في اولى اعدادي وفي فقه وحاجات تقيله جدا على الولد، فرحم الله امرأة عرف قدر نفسه، وانا عارف ان ابني مش هيقدر يكمل كمان في كده. فانا قلت يعني اخرج يعني يخرجوا بحيث ان يساعدوا امهم في مدرسه جنبينا، يجوا بسرعه يساعدوهم في المطبخ، لان هي دلوقتي ما تعرفش مثلا تقف في المطبخ زي الاول وتشوف الاكل وتشوف زي ما حضرتك عارف يعني الامور المنزل يعني وكده.
ربنا يبارك لك فيه.
او انا كده يعني.
لا انت حضرتك ما عليكش اسم، بس يستمروا في حفظ القران.
الحمد لله ما بيروحوا في مسجد جنبينا، وما شاء الله الحمد لله حافظين القران
ربنا يحفظهم لك ويبارك لك فيهم،
بيختمون ان شاء الله يعني.
واحنا والله بنناشد يعني شيوخنا الكرام في الازهر الكريم لو استطاعوا ان هم يخففهم المناهج شويه، المناهج العلميه عن الابناء، بحيث ان هم يتفرغوا للمناهج الشرعيه. يعني لو قدروا يصلوا لذلك، لان الطفل بياخد نفس المنهج اللي موجود في التعليم العام وبياخد اضافه عليه نفس المنهج الشرعي، على الرغم ان الازهر معلوم ان التعليم بتاعه تعليم شرعي، فلو وصلوا لكده يبقى امر طيب يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حضرتك يا دكتور؟
الله يحفظك.
كل عام وحضرتك بخير.
صح سلامة.
بس أنا بكلم حضرتك من إنجلترا وكان عندي مجموعة من الأسئلة يعني بعد إذن حضرتك.
تفضل.
معلش أنا أسف إذا كانت الأسئلة يعني تكررت قبل ذلك
تحت
يعني.
تحت أمرك تفضل.
تتابع قناة الرحمة كثيرا يعني. السؤال الأول يعني حضرتك طبعا أنت عارف في اختلاف في بداية رمضان من بلد لبلد.
نعم.
فمثلا على سبيل المثال لو كانت بداية رمضان هنا إحنا ابتدينا رمضان الأربعاء. لو احد الاخوه سافر لبلده وماضينه يعني وكانت بدايه رمضان الخميس وبعدين رمضان كان عندهم 29 يوم فهو هل هو هيعيد معاهم يوم العيد بس كده هيكون صام 28 يوم فقط يعني ولا هو يعمل يتصرف ازاي في الحاله ديت يعني
خلاص فهمت سؤال حضرتك فهمته غيره ان شاء الله
طب ماشي الحاجه الثانيه حضرتك هنا في اذان وميعاد اذان الفجر في اختلاف كبير بين التوقيت يعني مثلا احيانا بناخد برابطة العالم الاسلامي مش عارف بتوقيت
حضرتك انت مقيم في لندن مش كده
مقيم في بلد قريبه من لندن
طيب انت حضرتك مالك ومال السعوديه ومالك ومال مصر
لا انا بتكلم حضرتك عن اذان الفجر
ايوه انا بقول لحضرتك انت حضرتك دلوقتي انا مقيم في لندن اخد اذان الفجر من مصر او من السعوديه ولا من البلد اللي انا فيها
لا انا بريدك الحساب لان في هنا ما فيش تقويم محدد للندن في او البلد اللي انا فيها مش في لندن بالظبط يعني بتبعد عن لندن مسافه قريبه يعني فما فيش توقيت محدد يعني
لندن فيها ولا ما فيهاش
لندن في المسجد المركزي في لندن في هم بيعلنوا التوقيت بتاعهم هم يعني
طيب وحضرتك انت حضرتك لندن اقرب لك ولا السعوديه
لا انا بتكلم حضرتك لا يعني مش انا مش باخد على السعوديه انا في حاجه اسمها توقيت ام القرى بيتحاسب بها على التوقيت بتاع البلد اللي انا فيها هنا دي طريقه حساب حضرتك مش انا مش باخد على توقيت السعوديه
ايوه يعني انت على توقيتهم فرق التوقيت عندك قد كذا
يعني شايف موضحك يعني تلاقي بعض الاخوه مثلا هنا احنا مثلا بناخد توقيت مثلا رابطه العالم الاسلامي مثلا الفجر بيكون الساعه 3 وثلث في بعض الاخوه بياخدوا توقيت ثاني الفجر بيكون الساعه 4 ل 10 يعني في فرق حوالي نص ساعه يعني
طيب يا اخي الحبيب يعني. الفجر لا يعرف بساعة انت معايا حضرتك الفجر الفجر ليه أمارات شرعية معايا حضرتك
يعني انا بالنسبة لي يعني كرجل شارع او انسان عادي ممكن تكون بالنسبة لي صعبة يعني انا
طيب حضرتك عموما حضرتك انا اخبرت الان ان فاضل خمس دقائق على انتهاء الوقت المخصص للحلقة فحضرتك اديني الاسئلة وان شاء الله الاسبوع القابل اجاوب لحضرتك عنها كلها اتفضل
خلاص ماشي السؤال الثالث بس بالنسبه لعدد ركعات صلاه التراويح يعني احنا هنا بنصلي الامام بيقرا كل يوم جزء فاحيانا بيصلي 10 ركعات واحيانا 12 ركعه غير الثلاثه الوتر فهل هو ده يجوز يعني ولا لازم يكون في عدد محدد لعدد ركعات صلاه التراويح
حاضر
والسؤال الاخير حضرتك احنا يعني عشان في ضيق في الاماكن ما فيش مسجد في البلد اللي انا مقيم فيها فاحيانا بنضطر احنا بنصلي في الجامعه هنا يعني اللي انا بدرس فيها احيانا كنا بنضطر نصلي في الخلاء يعني زي في ملعب كوره او حاجه زي كده يعني فالسيدات كان حصل في مره ان السيدات صلوا في خلف الرجال بدون اي ساتر فبعدين لما حبينا يعني انا حبيت واتكلمنا معاهم ان احنا نعمل ساتر كده فقالوا لا ده شكله بالنسبه للغير المسلمين يعني مش كويس هندي صوره مش كويسه عن المسلمين وكلام زي كده يعني فهل يجوز ان السيدات تصلي خلف الرجال بدون اي ساتر
حضرتك في زمن النبي عليه الصلاه والسلام كانوا بيصلوا كده كانت الرجال وبعدين النساء والاطفال وبعدين النساء ماشي طيب الاخ اللي كان بيتحدث ان بيشكو من والديه ويقول ان والده هو بيعصيهم بس هم خانقينه انا بقول ان دي اخطر مشكله التربيه وفي نفس الوقت الشباب اصم اذنيه عن والديه الشاب معتقد ان والده جاي من العصر اللي قبل الحجري مش الحجري لا قبل الحجري يمكن بعشر قرون كمان ابوه مش هيفهمه ابوه مش هيقدر مهما يقعد معاه يكلمه مش هيفهمه كل ما يكلمه اصل انت مش هتفهمني اصل انت مش عارف انا عايز اقول ايه يا ابني وانا غبي مش هفهمك ليه فللأسف الشديد الابن حط عنده قاعدة ان الاب مش هيفهمه وانه مهما قال الاب مش هيقتنع ومش هيوصل ليه وبيفوت الابن ان الاب اكثر منه خبرة واكثر منه دراية واكثر منه تجربة وانصح له واشفق عليه فنصيحته لابنه نصيحة غالية ينبغي انه يستمع اليه لكن للأسف الشديد ما يسمعش كلام ابيه ولا يلتفت إلى نصح أمه، لكن يأخذ نصيحته من صديقه لصاحبه يقول عليه يسمع له ويدي ودنه لصاحبه، وهي دي النصيحة. لكن اللي بيقوله يضرب به عرض الحائط. فالحقيقة الأخ أنا أقول له يعني أن يتقي الله في نفسه ثم في والديه، بأن يبر أبويه وأن يقسط إليهما، وما يقولش يا أبويا خانقني. أنا بضحك مع أخ بقول له هو ماسك مناخيرك خانقك إزاي؟ يعني خلكش تتنفس كاتم على نفسك إزاي؟ النصح من الأب يبقى تدخل في شؤون الابن الداخلي. هو يعرف أبوه لما يقول له أنا عايز كتب بقد كذا، أنا عايز لبس، أنا عايز مصاريف، أنا عايز كذا، يبقى أبوه. لكن لما يقول له يا ابني اعمل وما تعملش ما يبقاش أبوه، وليس له حق التوجيه ولا حق النصح. طبعا ده كلام خطأ من الأبناء. فأسأل الله عز وجل أن يهدي أبناءنا وأبناء المسلمين، وأن الابن يعرف أن أبوه أكثر منه دراية، وأنه هو أشد الناس حرصا على مصلحته وأنصح الناس له. أسأل الله أن ربنا يزيل الوحشة والفرقة والفجوة التي تفصل بين الآباء وبين الأبناء في بيوتنا. والحقيقة أن هي كلمة أذكر بها نفسي وإخواني الكرام، لما عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه أراد أن يعهد بوصيته قبل موته في غزوة أحد، عهد بها إلى ابنه جابر بن عبد الله، وافتتح وصيته ويقول لابنه يا بني ما أراني، أي ما يغلب على ظني، إلا أنني أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغد، وإني ما تركت بعدي أعز على نفسي بعد نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. يقول لابنه أنت أحب الناس إلى نفسي، ولكن انتبه، محبتي لك تالية لمحبتي للنبي صلى الله عليه وسلم التي لا أقدم عليها محبة لأحد. يبقى بيبدأ الوصية بأن محبة النبي لا تقدم عليها محبة لأحد، ويبين قرب ابنه من نفسه وأنه أحب الناس إليه بعد نفس النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول له وإن علي دينا فقده، ثم يوصيه بأخواته خيرا. لما أراد يعهد بالوصية لم يعهد بها لقريب ولا لصديق ولا لجار، وإنما كانت نفس الابن أقرب نفس إلى أبيه، فاستودع ولده وصيته. فمتى يرجع هذا الدفء إلى بيوتنا؟ الصلة القوية المتماسكة بين الآباء وبين الأبناء، وهذه الفجوة التي تفصل بينهما والتي ينبغي أن تزول. للغرب بيقول عليها الانفصام بين الأجيال، الكلام ده ما ينفعش عندنا في الإسلام، ده احنا عندنا التلاحم وبر الوالدين. يحرم أن تتلفظ بكلمة التأفف، كلمة أف يوه، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، كلمة التأفف محرمة. فالأخ الحبيب الحقيقة أوصيه بتقوى الله عز وجل وأن يحسن إلى والديه. أسأل الله أن يصلح ذات بيننا، وأن يصلح بيوتنا، وأن يصلح أبناءنا، وأن يردنا إليه ردا كريما جميلا رد الكرام عليه. وباقي الأسئلة إن شاء الله نفتتح بها الحلقة القادمة إن قدر الله سبحانه لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.